السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم واقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخ كريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد.
صلى الله عز وجل أن ينفعنا بعلمكم وأن يمتعكم بالصحة والعافية.
بارك الله فيكم.
شيخي الكريم، أخت اتصلت على هاتفي وسألتني سؤالين. السؤال الأول، أمها مريضة شفاها الله عافاها، وتسكن في محافظة أخرى غير التي تسكن فيها ابنتها، وأختنا الكريمة يعني اتفقت مع أختها أن يتقاسم عند أمهما أسبوع وأسبوع. السؤال، زوجها لا يمانع أن تذهب أسبوعا، ولكن طبعا بلا شك هيكون هناك مضايقة منه حتى ولو كانت في نفسه، فهل هذا في ذنب من ناحيته يعني اتجاهه؟ نعم شيخ.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، نقول بارك الله في الأختين اللتين اقتسما أعباء أمهما، على الرغم من أن كل واحدة منهما لها يعني أعباؤها في بيتها وزوجها وأولادها، لكن هذا من البر بالأم بصفة خاصة، لأن بر الوالدين من أعظم القربات، وبر الأم أعظم القربات أيضا. لكن ما دام الزوج ولله الحمد راض ومتسامح ومتعافي في هذا الأمر، ويعني تصدر عنه الموافقة اللي هي اللفظية، الموافقة الظاهرة، فجزاه الله خيرا، لأنه يعينها على بر أمها ويعينها على الطاعة ويعني القربة لله تبارك وتعالى. أما أن هناك ذنب أنها تغيب عنه أسبوع أو أكثر، فنقول لا، لا تكسري، يعني خذي الإذن في حدوده، يعني هو عارف أنك رايحة أسبوع، فلا تزيدي عن الأسبوع إلا عند حالة الاضطرار. والموافقة الصريحة اللفظية الظاهرة منه تعني الموافقة الشرعية بصرف النظر عما قام في نفسه، لأننا ما أمرنا أن ننقب عن القلوب، إنما أمرنا أن نحكم بالظاهر. فجزاك الله خيرا وجزاه الله خيرا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد
عليه الصلاة والسلام. تقول لو أنا ذهبت إلى أمي أسبوعا واحدا في الشهر، هل هذا يكون فيه تقصير ناحية أمي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، بالطبع هذا سيؤثر سلبا على ما يلزم من خدمة الأم المريضة، وربما يجعل أكثر العبء على الأخت الأخرى، وليس هذا من العدل في شيء، وأيضا ليس هذا من البر في شيء. فإذا كانت الأم تحتاجها على الأقل أسبوعين في الشهر، وهي لا تذهب إلا أسبوعا واحدا، معنى ذلك أنها قصرت بالفعل في حق الأم ما دامت لها حاجة في وجود ابنتها إلى جوارها. وفي هذه الحالة نقول لا، يعني تبعدي نفسك عن أمك عن خدمتها هذه المدة الطويلة، وفي نفس الوقت لا تحملي عبئا أكبر على الأخت الأخرى، لأنها أيضا عندها من الأعباء ما يكفيها، لكن بعدك عنها 3 أسابيع وهي في حاجة إليك لا شك أنه تقصير منك، ويعتبر هذا من العقوق، غفر الله لنا ولك، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. رغم أن الأخت في نفس محافظة الأم وهي التي تسافر.
نعم
نعم، جزاكم الله خير. القرض لو كان لمشروع، ما حكم شيخي الكريم؟ ولو أخذ بالفعل هذا القرض وأحد اقترض ممن اقترض، هل وهو يعلم أن هذا المال أتى عن طريق القرض، فما حكم هذا وذاك شيخي الكريم؟ وهل ربح المشروع حلال أم حرام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، القرض أيا كان، سواء كان قرض شخصي أو قرض لمشروع أو قرض لشركة، أيا كان نوع القرض، لا يهمنا يعني الغرض من القرض أو الجهة التي اقترضت، إنما الذي يهمنا ويشغلنا هو طريقة الاقتراض. إن كانت طريقة الاقتراض هو ما يعرف بالقرض الحسن ليس عليه يعني فوائد ولا أرباح كما يقولون، إنما فقط يعني رسوم إدارية يسيرة 1% 1.5% مثلا، فإن هذا لا بأس به. أما إن كان القرض بفائدة، فسواء كان لأكلنا وشربنا أو لبناء مسكننا أو لتجهيز ابنتنا المتزوجة أو كان لعمل مشروع معين من المشاريع أو لشراء سيارة، كل هذه الأغراض ما دام القرض بفائدة ربوية فالقرض ربا صريح، لا يحل للمسلم أن يقترض قرضا ربويا إلا عند الاضطرار، يعني عند الضرورة القصوى، فالضرورات حينئذ تبيح المحظورات. أما القول بأنه هل يمكن لي أن أقترض من هذا المقترض بالربا من البنك، يمكن أن أقترض منه مع علمي أنه يقترض من البنك بفوائد ربوية. أولا لأن قرضي أنا منه قرض حسن ليس عليه فوائد، فالمعاملة بيني وبينه سليمة، أصل المال المسؤول عنه صاحبه، هذه واحدة. الأمر الثاني لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي في قرض استدانه منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع علمه عليه الصلاة والسلام علم اليقين أن اليهود يتعاملون بالربا والعياذ بالله، فدل ذلك على مشروعية أن أقترض ممن اقترض بالربا، لأني لا شأن لي بالمعاملة بينه وبين المقرض له بالربا. الجزء الأخير من السؤال، هل الأرباح الواردة أو التي تخرج من المشروع حلال ولا حرام؟ الأرباح حلال. ليه؟ لأننا نقترض وندفع فائدة مش العكس، مش بناخد فوائد، احنا بندفع فوائد، فمالنا منتقص أصلا، يعني نحن اقترضنا 1000 وسنسددها 1200، فمالنا ينتقص مما ندفعه إلى البنك من فوائد.
هو الذنب بس في طريقة أخذ
القرض، طريقة المعاملة في القرض الأول مع البنك، إنما الربح هذا فيه مال اللي احنا هنسدده وزيادة، وفي أيضا جهدنا وفكرنا وخبرتنا، وكل هذا يعني أن الأرباح حلال لا بأس بها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخت أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا.
ورحمة الله وبركاته،
أهلا مرحبا.
لو سمحت عايز أسأل الشيخ، هل لبس الشراب هل ممكن بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة الضحى أو بعد صلاة الظهر عادي؟ يعني يعني ألبسه بعد صلاة الفجر وأملس عليه طول النهار ولا بعد صلاة الضحى؟
طيب حاضر،
ماشي، جزاك الله خير.
وإياكم يا أختنا في أمان الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، نجيب سؤال أختنا الفاضلة أم محمد شيخ الكريم.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
جزا الله خيرا أختنا السائلة أنها تسأل بالفعل مما عما استشكر عليها من أمر الدين. هي تقول نلبس الجورب بعد طبعا هي تمسع عليه في الوضوء الرخصة التي رخصها ربنا عز وجل وبلغها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
عليه
كما ورد في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على جوربيه، أو كما قال عليه صلوات الله وسلام،
عليه.
فمتى لبست؟ سواء لبست الجورب بعد الوضوء لصلاة الفجر، أو لبست الجورب بعد الوضوء لصلاة الضحى، أو لبست الجورب بعد الوضوء لأي وقت من أوقات الصلاة، هذا لا يهمنا. الذي يهمنا أنها تلبس الشراب على طهارة كاملة، على وضوء كامل بما في غسل الرجلين، ثم إذا انتقد وضوءها بعد لبس الشراب أو أرادت أن تصلي الوقت الذي لبس بعد لبس الشراب، في هذه الحالة أما تيجي تتوضأ وضوءا جديدا نقول لها تمسح على الجورب وتبدأ تحسب مدة المسح من الآن، من هذه المسحة 5 مسحات اللي هي اليوم بالليلة، 5 وضوءات. فلو هتمسح الظهر يبقى معنا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، لو هتمسح من أول العصر يبقى معنا العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر، وهكذا تاخد 5 أوقات
رخصة من بداية المسح،
بداية المسح 5 أوقات من ساعة أول مسحة.
نعم.
لكن إمتى لبسته هي حرة، متى لبسته المهم تلبسه على وضوء كامل بما في غسل الرجلين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الحاجة محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا. نعم أهلا مرحبا، تفضلي.
جزاكم الله خير.
وإياك. نعم.
الوقت أنا ابني عايز يعمل مشروع ملعب رياضي. معايا؟
أيوة نعم.
وبعدين هيبقى جنب الملعب برضو كافيتيريا، ويعمل مكان كده للصلاة. فأنا عايزين نعرف الـ يعني المال اللي هيجي من الربح الملعب ده هيبقى فيش شبع أو حاجة؟
حاضر.
جزاكم الله خير، وبالله عليكم تدعوا لأولادي بالهداية.
يا رب يهدينا ويهديهم يا رب.
ماشي، مع السلامة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال من أسئلة صفحة البرنامج. شيخي كريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زوجي كلما تشاجرت معه يقول لي اذهبي إلى بيت أمك ولم يعد هناك نصيب بيننا. هل هذه الصيغتان توجب الطلاق؟ نخاف أن نكون نعصي الله ونحن لا نعلم، نرجو من فضيلتكم أن تنصحونا وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، هذه الصيغة التي قالها الزوج لزوجته، يعني روح البيت أهلك، لم يعد في بيننا نصيب، ما عادش في بيننا نصيب، أو يقول روح البيت أهلك ما عادش في بيننا عيشة، أو روح مثلا بيت أهلك أنت ما عدتش تلزميني، أو هذه العبارات وما شابه، هذه العبارات كلها ليست صريحة في التطليق، إنما هذه العبارات تحتمل معنى الطلاق وتحتمل معان أخرى. الفيصل في هذه الألفاظ هو النية، بيسميها العلماء ألفاظ الكناية، الكناية يعني التي تحتمل أكثر من معنى، الفيصل هو النية. فلو قال الزوج أيوة أنا أقصد لما قلت لها روحي بيت أهلك ما عادش في نصيب بيننا، أنا أقصد الطلاق، خلاص يقع الطلاق، تحسب واحدة. أو لو قال الزوج أنا أقول لها تفضلي روحي بيت أهلك ما عادش في نصيب بيننا، تخويفا وزجرا لها
وتهديدا
ولا أقصد الطلاق، خلاص لا يقع به الطلاق.
النية.
الفيصل النية أيها الإخوة والأخوات، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم حمادة ابنها يريد أن يقيم مشروعا، يعني ملعب رياضي بجواره كافيتيريا ومطعم ومكان للصلاة، فما حكم المال وهل فيه شبهة شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد،
عليه الصلاة
نقول للأخت السائلة ولابنها الذي يريد أن يقيم هذا المشروع، لا بأس أن تقيم هذا المشروع لكن بضوابط. أولا، أن يكون المال الذي تضعه في هذا المشروع أن يكون حلالا، يعني لا تقترض من البنك حتى تصنع هذا المشروع. الأمر الثاني، أنك لا تجعل ملعبك مكانا يجتمع فيه الولاد اللي هم يعني سيئي الأخلاق وسيئي السمعة وشاربي المخدرات وشاربي الدخان وغير ذلك. ليه؟ لأنك أنت ولي أمر المكان وأنت مسؤول مسؤولية ضمنية معهم، ففي هذه الحالة لا يجوز لك أن يكون الملعب عندك مكان يجتمع فيه هؤلاء اللي هم سيئي الأخلاق وسيئي السمعة والسلوك. الأمر الثالث، أنك لا تسمح أن يكون اللعب في ملعبك على مال، على عوض، على فلوس، الغالب ياخد والمغلوب يدفع، إنما عليك أن تكون المعاملة بينك وبين الفرق اللي هي في المكان التأجير، أنت بتأجر لهم الساعة ب150 جنيه
مثلا
بس، لكن لا تدخل معهم في قصة أخرى من القصص التي يتلاعبون فيها. أجر الملعب الساعة ب150 ولا ب200
على حسب،
على حسب المكان وإمكانيات المكان، ولا بأس بذلك. الكافتيريا الملحقة بالمكان، أيوة تقدم مشروبات وتقدم سندوتشات ومطعومات، لكن لا تقدم مثلا الشيشة ولا يكون فيها الطاولة والضمنة وهذه الألعاب. ما يصحش أن يكون المكان اللي هي يتصور أنه كافتيريا أنه يتحول تدريجيا إلى مقهى، في الالعاب دي الضمنة والكوتشينة وفيه الدخان وفيه الشيشة وفيه لان هذه كلها ايضا انت ولي امر المكان وبالتالي انت مسؤول مسؤولية ضمنية عن المكان. لو رأيت هذه الضوابط التي ذكرتك بها ان شاء الله عز وجل يكون الدخل والربح من هذا المكان لا بأس به، مع الوضع في الاعتبار ان تغلق الملعب في اوقات الصلاة، يعني كن ساعات التأجير تراعي فيها اوقات الصلاة. يعني انا جاي لك عشان نأجر من 1:30 لـ3 تقول لي لا لـ3 دي دخلنا في وقت العصر، لكن من 1:30 يبقى لـ2:30 وهكذا تراعي اوقات الصلاة حتى لا تكون مسؤولا عن هذه المخالفات التي يقع فيها البعض عندك. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. اي يجوز بضوابط الدعاء لابنائها بالهداية والرزق شيخي الكريم؟
نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوال أبناء أختنا السائلة، وأن يهدينا وإياهم سبل الرشاد، وأن يحسن ختامنا وإياهم على الإسلام، وأن يجعل هؤلاء الأبناء أبر الناس بآبائهم وأمهاتهم، وأن يجعلهم ذخرا لهم بين يدي الله عز وجل في الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا، أهلا ومرحبا.
حضرتك كنت مسافرة من مكان لمكان والعصر أذن علي في الطريق، فوصلت المكان اللي أنا رايحة له فالمغرب أذن، فدخلت صلاة المغرب وبعدين صلاة العصر، فده يجوز ولا أنا كده عملت؟ وبعد كده صلاة العشاء القصر. حضرتك ادعي البنت كده ربنا يجعلها من الصالحين ويعني يسترها كده في الثانوية العامة يا رب.
امين يا رب، هي وجميع بنات المسلمين يا رب.
جزاك الله خيرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فأمان الله. نعم شيخي الكريم، ما حكم الجلوس في المقاهي؟ مش بقى على المقاهي،
كنا بنتكلم في المقاهي الآن،
ده سؤال.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هو يعني انا ابشر بعض اخواننا يعني المشاهدين والمشاهدات انه في بعض اخوان لنا في الله عز وجل لا نعرفهم ولا يعرفوننا، لكن رأيت هذه التجربة انهم بدأوا يعني يقيمون مقهى بضوابط شرعية،
مقهى اسلامي
يعني. مقهى اسلامي يعني انجاز التعبير، لا يقدم الا المشروبات فقط، لكن ليس فيه الالعاب اللي هي مكروهة زي الضمنة والكوتشينة وغيره، وليس في طبعا قولا واحدا الشيشة والمعسل والكلام ده كله، إنما في مجلس طيب، وربما يكون في شاشات عرض فيها بعض القنوات يعني النافعة، ربما يكون مباراة لكرة القدم أو يعني محاضرة أو شيء في قناة من القنوات الإسلامية. فهذه التجربة يعني وليدة وفريدة، نسأل الله عز وجل أن يوفق إخواننا القائمين عليها. أما أن أجلس في مقهى ثم يحرقني هذا المقهى بما فيه من المخالفات والمعاصي، فانت عارف وجليس السوء كنافخ الكير، اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد منه ريحا خبيثة. ففي المقهى في ضمنة وكوتشينة والعاب مكروهة انا جالس، في ايضا شيشة ومعسل ودخان وغيره وانا جالس، وربما اليوم اجلس فقط وغدا اشارك هؤلاء الشاربين او هؤلاء اللاعبين فيجروني الى معاصي لا قبل لي بها. فالأبرأ للذمة ألا يجلس في هذه المقاهي، إن كان عنده ساعة من وقت فراغ فليقضي هذا الوقت إما بين أهله وزوجه وأولاده، هذا خير له وأبقى، وإما أن يكون بين أصحابه وأرحامه فهذا خير له وأبقى، وإما أن يبحث له عن فرصة عمل في هذه الساعة ولا هذه الساعات الفاضية فيها يعني الوقت الفاضي فيها، أو أن يستفيد أمام شاشة من شاشات القنوات النافعة الإسلامية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الحاجة أم محمد سافرت طبعا وحكت أن العصر صلته بعد المغرب، يعني العصر أذن عليها ووصلت عند المغرب فصلت المغرب ثم العصر وصلت العشاء قصرا، فما الحكم شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نقول لأختنا أم محمد بارك الله فيها، لو كانت وسيلة المواصلة التي كانت تركبها من محافظتها إلى المحافظة الأخرى وسيلة يعني مركبة خاصة يعني عربية ملاكي كما نقول، أو تاكسي أجرة لنا لصالحنا طلع مخصوص كما يقولون، فكان الواجب عليها أن تراعي وقت العصر فنركن نستريح 10 دقائق، نتوضى في اي مسجد في الطريق، ونصلي العصر في وقته، لان العصر من الفرائض والاركان الخمسة، ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملأ الله قبورهم نارا شغلون عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر. والله تعالى يقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فصلاة العصر صلاة يعني لها أهمية خاصة في الصلوات الخمس. ليه؟ لورود هذه الأدلة من آيات وأحاديث فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام. فكان الواجب أن احنا نستريح في الطريق ونصلي العصر في وقته لئلا يضيع. طيب، لا، ده وسيلة المواصلات يا مولانا، لا يا عربية ملاكي ولا تكس أجرة طالع مخصوص، دي الأوتوبيس العام أو القطار أو غيره من وسائل النقل العامة التي ليست تحت سلطتنا. فكان الواجب علينا إما أن نتوضأ أو نتيمم ونصلي العصر حتى في وسيلة المواصلة، ونحن جالسون على الكرسي مكاننا نحاول جاهدين أن نتحرى القبلة على قدر الاستطاعة، حتى وإن انحرفت بنا الحافلة أو المركبة أو القطار أيا ما ينحرف، لكن نحاول أن نجتهد ناحية القبلة ونصلي الفرض في وقته. إذا لم نفعل لا الأولى ولا هذه الثانية، لا شك أن احنا أخطأنا، فحينئذ علينا أن نتوب إلى الله عز وجل وأن نستغفر الله تبارك وتعالى. لكن كان الواجب علينا لما نذهب إلى البيت أن احنا نقضي أولا صلاة العصر، ثم بعد ذلك نصلي المغرب مراعاة للترتيب. أما الأخت فقد عكست، صلت المغرب أولا ثم صلت العصر قضاء على حسب ما يتصور بعض الناس، والطبيعي أن نصلي العصر أولا ثم نصلي المغرب كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين شغل عن صلاة العصر حتى غربت الشمس، بدأ فصلى العصر ثم صلى المغرب ثم بعد ذلك.
هل تعيد الصلاة أن تستغفر؟
لا 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 أبدا، ولا تعيد ولا شيء، إنما تكتفي بأن تستغفر الله عز وجل ونتعلم درسا من الواقعة التي مرت بنا لأمور أخرى ولمرات أخرى قادمة إن شاء الله، لكن صلاتها صحيحة والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت المعمر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا.
لو سمحت، أنا الوقت قاعدة في بيت ورث، وبعدين أخواتي قالوا لو عايز أخدي فودي كل واحد حقه، فليه أخت منهم أنا ليه عندها فلوس، فينفع أخصم فلوس الورث من الفلوس اللي عندها، ولا لازم أدهم لها نقدا وبعد كده نتحاسب؟ لو اديتهم لها من اقول لها من اللي عندك، اللي انا هديهولك اللي طالع لك الورث من اللي عندك، يبقى حرام عليا ولا لازم اديه لها في ايدها وبعد كده الحساب؟ وشكرا، جزاكم الله خير.
رأيك فأمان الله يا أختنا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما يوم ذبح العقيقة لمولود ولد يوم الخميس بعد صلاة العشاء، ليلة الجمعة يعني؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
أقول هذا المولود ولد ليلة الجمعة، لأن ليلة الجمعة من غروب شمس يوم الخميس، دخلنا في ليلة الجمعة، ففي هذه الحالة يكون يوم سابعه هو يوم الخميس، يعني هو ولد الجمعة فيكون يوم سابعه هو يوم الخميس. فلو تمكننا من ذبح الأضحية في هذا اليوم اللي هو يوم الخميس، يوم السابع من ولادته، يكون هذا من أفضل الأعمال عند الله تبارك وتعالى. وإذا لم نستطع لسبب عارض من الأسباب فنذبح عند يوم الرابع عشر، يعني نأخذ كمان أسبوع على الأسبوع الأولاني فنذبح عند الرابع عشر، إن تيسر فبها ونعمة، وإن تعذر فنذبح عند الأسبوع على رأس الأسبوع الثالث وهو يوم 21 من ولادته. إذا لم يتيسر هذه المواعيد الثلاثة السابقة لظروف خاصة ففي أي وقت كان فيكون قد أدم عليه في العقيقة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أم أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا، أهلا مرحبا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. أهلا مرحبا، تفضلي.
إن شاء الله.
نعم،
دعم القناة ده إن شاء الله،
يا ربي يجزيك خير
للشيخ شعبان،
يا ربي يحفظك يا ربي. تفضلي يا أختنا.
ماشي، لو سمحت، أنا عندي مال خاص بي أنا في وظيفتي يعني، ومال خاص بأولادي، ثلاث أولاد ورثة لوالدهم يعني بيع أرض، ومن وبقرتين،
وإيه؟
اثنين بقرة،
بقرتين،
اه، وثلاثين جرام ذهب، فعايزة كده الزكاة تبقى على كل مالي ومال ولادي، الزكاة عن مالي ومال ولادي، ولا هما أصلا فيهم اثنين كبار والتاني عنده 20 سنة، ده القاصر.
تمام، حاضر.
فكل واحد له حساب لوحده ولا كلنا مع بعضينا؟
طيب، سؤال جيد. حاضر يا محمد، حاضر.
السؤال الثاني لو سمحت.
اتفضلي.
ليا زوجة صلة رحم ليا مدينة
لي ايه؟ لك ايه؟
زوجة صلة رحم ليا غارمة من الغارمين، يجوز زكاة ما تطلع لها ولا لا؟
صلة رحم غارمة؟
لا، هي زوجها اللي صلة رحم، زوجها اللي صلة رحم. ايوه
زوجها. طيب
يجوز ما نديها زكاة المال ولا لا؟ وبالنسبة ان شاء الله يوم الجمعة يعني ينفع صلاة الحاجة بعد عصر يوم الجمعة ولا لا؟
صلاة الحاجة؟
بعد عصر صلاة يوم الجمعة.
بعد عصر الجمعة.
يوم الجمعة.
حاضر.
شكرا.
فأمان الله. سلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أختنا. نعم شيخي الكريم، ما حكم التأمين الصحي أو الضمان الاجتماعي وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
التأمين الصحي والضمان الاجتماعي كلاهما من جنس التأمين التعاوني الذي أباحته المجامع الفقهية عبر العالم الإسلامي تقريبا. وعلى رأسها طبعا مجمع البحوث ودار الإفتاء عندنا في مصر وغيرها، هي كبار العلماء في المملكة العربية السعودية واللجان الدائمة للفتوى، حتى المجمع الفقهي في أمريكا الشمالية، كل هؤلاء أباحوا التأمين التعاوني اللي من نوعه الضمان الاجتماعي اللي هو المعاش، واللي من نوعه أيضا التأمين الصحي، لأنه أمر مبني على التعاون فيما بين رب العمل وما بين العامل نفسه أو
رب العمل وصاحب العمل،
رب يعني العمل وصاحب العمل، يعني أيا كان جاء خاصة ولا جاء حكومية، مع العامل نفسه تخصم منه قيمة 2% شهرية لحساب التأمين الصحي، وتخصم منه 14% شهريا لحساب المعاش. فهذا مشروع ومباح وحلال، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أم عمر تعيش في منزل ورث يعني، ولها أخواتها قالوا لها يعني أردت هذا البيت خذيه، يعني ممكن تشتري هذا البيت وتعطي كل واحد وكل واحدة حقه، هي لها مال عند أخت لها. تمام، هل تخصم حق هذه الأخت من هذا المال أم أنها تعطيها المال ثم بعد ذلك تطالب بحقها؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. جزى الله أختنا السائلة خير الجزاء، فنتسأل يعني في مسألة الأصل فيها الفضل بين الأخت وأختها، فأنت أي الأمرين فعلت أصبت خيرا. إن قيمت البيت وعرفت حق أختك إنه 1000، مع إن ليك عندها 1000، فأعطتيها حقها في البيت على أن ترد هي وقت ما تيسر لها الدين السابق لك عليها، والله جزاك الله خيرا لو علمت أنها في ضيقة.
نعم.
لكنك لو عرفت حقها ان هو 1000 وانت ليك عندها 1000، فذكريها بالدين الذي عليها ان كان الوقت مناسبا لسداده، لان ممكن تكون الاخت تمر بضائقة مالية ومحتاجة بالفعل حقها في البيت ده حتى تفك ضيقتها، وبعد كده تسدد لاختها حسب ما اتفقوا فيما بينهم على سداد الدين. فاقول اذا اعطتيها الفلوس ثم بعد ذلك لها مطلق الحرية أن تسدد الدين السابق وقتما شاءت، فوالله جزاك الله خيرا، فعلت فضلا وفعلت خيرا. أما لو عرفت حقها وخصمت ما لك عندها من حقها في البيت، فإن تبقى لها شيء أعطيتيها، فأنت الآن تعاملت معها بالعدل، يعني من حقك أن تفعلين هذا. فالتعامل الأول تعامل بالفضل، والتعامل الثاني تعامل بالعدل، وأي المعاملتين فعلت فقد أصبت خيرا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أم أحمد دعما للقناة اتصلت علينا، جزاك الله خيرا أم أحمد، وربنا يحفظكم جميعا جميع المشاهدين وجميع المشاهدات الذين يشاهدون قناة الندى، نحن نحبكم جميعا في الله، صلى الله عز وجل أن يبارك لكم في أموالكم وأبنائكم ويعني فيكم وفي أنفسكم. مال خاص لها ومال خاص لأولادها الثلاثة من إرث عن أبيهم رحمة الله عليه. تمام، وعندها أو عندهم بقرتان أعزكم الله وثلاثون جراما من الذهب. الزكاة شيخ الكريم هل يجمعون كل شيء أم أن لها ذمة خاصة مالية خاصة وأبناؤها؟ لهم ذمة مالية خاصة. نعم.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لأختنا السائلة بارك الله فيك، إن كان المال كله مالك كأم ومال الأبناء الثلاثة تحت يدك أنت باعتبارك الأم للكل، والمال تحت يدك وتحت تصرفك، فحينئذ فالمال كله كل لا يتجزأ، ندفع الزكاة عنه جملة واحدة، وأنت حينئذ مسؤولة عن دفع الزكاة نيابة عنك ونيابة عن أبنائك الثلاثة. أما إن كان كل واحد ماله تحت يده وتحت تصرفه ففي هذه الحالة لا يجمع بين مفترق، نقول لكل واحد تحت يده ماله الخاص، إن كان المال بلغ النصاب وحال عليه الحول يا فلان أدي زكاته، وأنت يا فلان إن كان مالك بلغ النصاب وحال عليه الحول أدي زكاة مالك، كل يؤدي زكاة ماله عن نفسه وهو مسؤول أولا وأخيرا عن زكاته إذا كان المال بالفعل تحت يده وبلغ النصاب وحال عليه الحول، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. امرأة غارمة زوجها له صلة رحم لأختنا أم أحمد، فهل يجوز عليها الزكاة شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه
إذا كانت والسلام. هذه المرأة التي تسأل عنها، المرأة الغارمة، غرمها يعني دينها الذي تعجز عن سداده الآن أو بعد الآن، يعني الآن تعجز عن سداده حتى اليوم ومش متوقع لأن الحالة ضيقة عليهم، فلا يتوقع منها أن تنفرج أمورها غدا ولا بعد غد حتى تسدد الدين، لكن دينها كان في شيء معروف وفي شيء مباح وفي شيء من الضرورات. يعني مثلا نتصور أن فلانة المدينة المديونة دي زوجت ابنها فجاءت لها مثلا بعفش ب70-80 ألف، نقول لها يا بنت الحلال 70-80 ألف إيه؟ أنت أصرفت غاية الإصراف، الناس بتجيب بطانية رحت جبت 10، الناس بتجيب طقم سرير رحت جبت 5، الناس بتجيب طقم استانلس رحت جبت استانلس ونحاس وألمونيوم، أنت أصرفت غاية الإصراف ودينك بسبب هذا الإصراف. لا
بيقولوا بسبب يعني التباهي والمظاهر الفارغة بين الإصراف. الناس. نعم.
سيبك من التباهي، ما تقول لك سبر بلدنا كده، لكن ده إصراف غاية الإصراف. فإذا كان الدين بسبب حاجة زي كده نقول لك لا 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 تعطيها من زكاة المال، فغارمة أو غارم غيرها في ضرورة من الضرورات أفضل، يعني غيرها مثلا طردت من سكنها ومحتاجة سكن ضروري لأن يؤويها ويؤوي أبنائها، فراحت استدانت 20 ألف من البنك عشان تاخد شقة، في الحالة دي هي غارمة في ضرورة من الضرورات وعاجزة عن الوفاء نديها. أو واحدة لا قدر الله أجريت لها ولا الزوجة ولا الابناء عملية جراحية ب10-15 ألف،
نعم
فاستدانت لهذا الغرض دي أولى، ولا اللي جاب الطقمين استانلس وطقمين ألومتال
يعني ألومونيوم في هذا الغرض
ينظر في الدين إن كان في ضرورة من الضرورات نؤدي عنها الدين من زكاة المال ونعطيها، أما إن كان في غير ضرورة وبسبب الإصراف والتباهي فغيرها أولى والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ عبد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخي.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا مرحبا تفضل.
دعم للقناة.
نعم تفضل بارك الله فيك وجزاك الله عنا خيرا.
وإياكم إن شاء الله كده. أسألكم دعم، عندي سؤالين صح.
نعم تفضل.
حكم الاحتفال بحكم احتفال المسلمين بعيد النصارى اللي هو اللي جاي ده بيسميه الكريسماس يعني.
حكم الاحتفال حاضر.
والاحتفال بالمولد النبوي وحكم الاحتفال بالمولد النبوي، وإذا سلمت المرأة على رجل هل ينقض وضوءها؟
المصافحة.
أيوة المصافحة باليد
بين الرجل والمرأة حاضر.
وحكم الصلاة اللي صلتها بعد كده إن هي سلمت وصلت بعد كده.
طيب
حكم الصلاة دي
حاضر. فأمان الله يا أستاذ عبد الله. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي كريم، هل يجب على الطفل الذي عمره سنتان أداء الزكاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
واجب زكاة المال واجبة في مال الطفل حتى ولو كان ابن ساعة، يعني لسه مولود من ساعة لكن له مال ورثه وبلغ هذا المال النصاب وحال عليه الحول، فالزكاة واجبة في مال الصغير حتى ولو كان رضيعا، وواجبة في مال المجنون، والمجنون نعرف ان هو غير مكلف والصغير غير مكلف، لكن الكلام ده في الصلاة، الكلام ده في الصيام، الكلام ده في الحج. اما في الزكاة فان الزكاة حق المال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ملهاش علاقة بالمكلف نفسه. والله تعالى يقول خذ من اموالهم ولم يقل خذ منهم، فمدام قال خذ من اموالهم والنبي يقول الزكاة حق المال، معنى ذلك ان الزكاة مختصة بالمال وغير مختصة بالمكلف، فسواء كان بالغا او كان صغيرا، سواء كان عاقلا او مجنونا، ففي جميع الاحوال اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول فالزكاة فيه واجبة. طبعا مش الولد الصغير الرضيع اللي هيطلعها في الحالة دي، انما هيطلعها مين؟ هيطلعها وليه او الوصي عليه، والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. صلاة الحاجة بعد صلاة العصر يوم الجمعة، هذه جائزة شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. واولا يمكن القول بان صلاة الحاجة، يعني احنا ما عندناش حاجة في الهدي النبوي اسمها صلاة الحاجة، انما عندنا مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فاحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، ولو انهم اذ ظلموا انفسهم، يعني اصابوا معصية من المعاصي، فاستغفر الله تبارك وتعالى وناب وتاب الى الله عز وجل وقام فصلى ركعتين نفلا مطلقا، يسأل الله في هاتين الركعتين التوبة والمغفرة والإنابة، فإن هذا أمر مستحب ومشروع. إذا كان هذا هو المقصود فهل نصلي هذه الصلاة أو هاتين الركعتين في أوقات النهي زي مثلا بعد العصر إلى الغروب في أي يوم بصرف النظر عن الجمعة ولا غيره؟ نعم نصليها حتى في أوقات النهي، لأن هذه صلاة مسببة وليست نفلا مطلقا، وليست نفلا مطلقا، نفل المطلق هو الممنوع، لكن الصلاة المسببة يجوز أن نصليها في أوقات النهي كما نصليها في غير أوقات النهي، كسنة الوضوء أو تحية المسجد أو هاتين الركعتين التي نتحدث عنهما. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ عبد الحكيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، وطي التلفزيون من فضلك واسمعنا من التليفون. السلام عليكم.
السلام.
أهلا ومرحبا أخي الكريم. أهلا ومرحبا، تفضل.
ألو.
أيوة نعم، هاتي ما عندك، تفضل يا أخي. وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون من فضلك. أستاذ عبد الحكيم. أستاذ عبد الحكيم، تفضل.
بس كان عندي سؤال بعد اذن حضرتك.
يا هلا، هاتي ما عندك، تفضل.
كنت بس شفت رؤية وكنت عايزه يفسرها لي بعد اذن
فضلت الشيخ. نعم تفضل.
انا يعني كنت لأول حالي مش مشهور كده، دلوقتي الحمد لله كويس، بس انا شفت يعني رؤية من فترة ان انا والشيخ ابو اسحاق كنت في غرفة لوحدين، يعني والشيخ ابو اسحاق قاعد على مكتب، وان انا جيت رحت مطلع رزمة فلوس وبديها له وانا بقول له يعني خد سد دينك
للشيخ. حضرتك تقول للشيخ؟
نعم
حضرتك تقول للشيخ خد سد دينك.
انا بقول للشيخ ابو اسحاق وقاعد على المكتب خد اتفضل سد دينك. فالشيخ طلع رزمة يعني ورقة فلوسكاب كده كان فيها كلام شطب على حاجة فيها، ده كل اللي شفته.
طيب
تمام كده حل؟
حاضر،
شكرا يا شيخنا.
تمام يا استاذ عبد الحكيم، وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اختنا الفاضله صاحبه سؤال، زوجي قال لي يعني اذهبي الى بيت امك ولم يعد هناك نصيب بيننا. تقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، زوجي لا يتذكر نيته حين قال تلك الالفاظ من شدة الغضب، فما الحكم في ذلك وماذا علينا أن نفعل؟ جزاكم الله خيرا وسدد الله خطاكم وإياكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. خلاص مدام لا يذكر نيته فنحن نستصحب الأصل كما يقول أهل العلم أهل الفقه والأصول، استصحاب الأصل. الأصل بقاء الزوجية، ولا تنتفي الزوجية بشك، إنما لا تنتفي إلا بيقين. فمدام ما في شك فسنطرح هذا الشك باليقين، فاليقين أنكما زوجان كما شرع الله عز وجل لا يضركما الحياة مع بينكما، ولله الحمد والمنة، لا طلاق ولا غيره، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يبني على اليقين يعني. أستاذ عبد الله دعم للقناة اتصل علينا، جزاكم الله خيرا يا أستاذ عبد الله، نسألكم الدعاء. حكم احتفال المسلمين بالكريسماس الشيخ الكريم.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يا أخي الحبيب، هذه أمة عجيبة، أمة تحاول أن تبدد هويتها بنفسها. قال عليه الصلاة والسلام إن لكل قوم عيدا. شوف كلام واضح ولا مش واضح ده يا أستاذ أحمد؟
واضح.
إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا أهل الإسلام، قد أبدلكم الله خيرا منها يوم الفطر ويوم الأضحى، فازاي نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ إن الله تعالى أبدلنا عن كل أعياد الناس التي كنا نشاركهم فيها أيام الجاهلية وأيام عدم التمسك بالإسلام وعدم الالتزام وعدم إقامة شريعة الله عز وجل، أبدلنا الله بهذه الأعياد الوطنية والقومية وغيره، أبدلنا خيرا منها يوم الفطر ويوم الأضحى. فيا أخي الحبيب السائل، بارك الله فيك وغفر الله لنا ولك، ليس للمسلمين من عيد إلا ثلاثة أعياد فقط، الفطر والأضحى ويوم الجمعة. الفطر والأضحى دول الأعياد السنوية، وأما العيد الأسبوعي فهو عيد الجمعة أو يوم الجمعة، ولا يجوز للمسلم أن يحتفل بغير هذه الأعياد، لا بالكريسماس ولا بالمولد النبوي ولا بيوم عاشوراء ولا بالرفرافة ولا مش عارف الرفرافة دي يعني.
أنا مش عارف،
ما أنا معرفش بس بيقولوها كده. ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، أعتقد الرفرافة دي أول يوم في رمضان كان الناس يتخذونه يوم عيد، ولا بمثل هذه الأعياد. حتى المناسبات الإسلامية يعني إسراء والمعراج يعني عاشوراء يعني المولد النبوي، حتى هذه المناسبات الإسلامية لا يجوز الاحتفال بها، لأنه لم يحتفل بها رسول الله ولم يحتفل بها الصحابة من بعده ولا التابعون من بعدهم، وبالتالي لو كان دينا يعني الاحتفال بهم لو كان دينا لفعلوه هؤلاء، صلى الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يبقى سؤال المصافحة، ولكن بعد هذا الاتصال. أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختي.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أتي ما عندك يا أختي.
لو سمحت يا أستاذ.
نعم.
أريد أن أسأل الشيخ سؤال.
نعم.
أنا منتقبة وأريد أعمل عمرة إن شاء الله، فأريد أن أسأل الشيخ يعني كيف تتم العمرة، وأنا يعني في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين.
نعم.
وأريد رقم الشيخ لو سمحت.
طب لا تغلقي الهاتف، وخذ الرقم من الشباب في الكنترول إن شاء الله تعالى. فأمان الله يا أم محمد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي كريم، المصافحة بين الرجل والمرأة، طبعا المرأة الأجنبية ورجل الأجنبي، هل تنقض الوضوء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا، المصافحة بين أجنبي وأجنبية لا يجوز، لا تجوز، إنما هي عند بعض أهل العلم مكروهة وعند الأكثرين حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد الحديث عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط لا تحل له. يعني النبي لم يفعل هذا على الإطلاق، عمدا مع سبط الإصرار عليه الصلاة والسلام لم تمس يده يد امرأة أجنبية قط عليه صلوات الله وسلام. وبالتالي المصافحة بين الرجال والنساء الأجانب ممنوعة شرعا. طيب حنفترض جدلا انه مع علمنا بالمنع فلان وفلان وقع في هذه المصافحة، فهل تنقض الوضوء؟ فيها خلاف بين اهل العلم، فمنهم من ذهب الى انها تنقض الوضوء مطلقا، وهناك من ذهب من اهل العلم كالمالكية وهو القول الاصوب والاقرب للصواب والصحيح، انه اذا نتج عن هذا التسليم، اذا كانت المصافحة كما يسمونها المصافحة عمدا فعمد ووجد، ففي هذه الحالة تكون المصافحة ناقضة للوضوء.
وجد شهوة،
وجد يعني وجد شيئا من الإثارة الجنسية أو المذي.
نعم.
فإذا وقع هذا نقضت الوضوء. أما إذا لم يكن هذا فقط حرام، لكن لا تنقض الوضوء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سيد عبد الحكيم رأى في المنام من فترة، يقول فضيلة شيخ أبا إسحاق الحويني شفاه الله عفاه، هو وشيخنا في مكتب أو في غرفة، والشيخ على مكتب يجلس على مكتب، وأخونا يقول للشيخ خذ هذا المال سد دينك. الشيخ أخرج رزمة ورق وشطب على حاجة فيها، ثم استيقظ أخونا عبد الحكيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، نقول له بارك الله فيك، يعني كفى بها نعمة أن يكون الإنسان في صحبة الصالحين، سواء كان في واقع الحياة أو حتى في الرؤى والمنامات، فإن رؤيا الصالحين وأهل الفضل والعلم من الخير، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: مثل جليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فجليس الصالح هو حامل المسك من أهل الفضل وأهل العلم الذين ينتفع الناس بعلمهم. وبالتالي نقول الشيخ شفاه الله عز وجل وعافاه ورده إلينا سالما غانما مأجورا، قولوا آمين بارك الله فيكم، أهل وجدير بأن يكون أمة وحده. ولذلك أقول تعبير هذه الرؤية أن هذا الأخ بارك الله فيه يشرع في طلب العلم، لكنه إذا شرع في طلب العلم خاصة علم الحديث وتناول كتب السنة فلينتفع بكتب السنة المحققة، فإنما الدين الذي على الشيخ هو أن يوفي كتب السنة حقها من علمه، فيقوم بتدقيقها وتحقيقها ما تيسر عليه سبيل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم محمد أخت منتقبة وتريد العمرة، وهي ذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المحرمة. كيفية العمرة لها شيخ الكريم ولكل منتقبة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا باختصار شديد، أركان العمرة: النية والإحرام، هذا الركن الأول. الركن الثاني: الطواف بالبيت سبعا، سبعة أشواط يعني. الركن الثالث: السعي بين الصفا والمروة. الركن الأخير الرابع والأخير هو الحلق أو التقصير، والتقصير طبعا بالنسبة للنساء، والحلق والتقصير بالنسبة للرجال. أما المنتقبة كيف تحرم؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت أختنا السائلة في حديث عبد الله بن عمر قال: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. فنقول لها: إذا أحرمت فلا تتخذ النقاب الذي هو قطعتان منفصلتان، الخمار للرأس قطعة والجزء الذي يغطي الوجه قطعة أخرى، شيلي هذه القطعة التي على الوجه وارمي طرف الخمار اللي مطروح خلفك، ارميه إلى الأمام،
أو
وهو ما يعرف
أو البيشة
أو يعرف بين النساء باسم البيشة.
البيشة نعم.
البيشة بتبقى قطعتين متلاصقتان، فنصها على الرأس والخلف والنص الثاني على الوجه من الأمام، لا يلاصق الوجه كالنقاب الموضوع قطعة منفردة. هذه البيشة أو هذا الإسدال هو المشروع في حق المنتقبة. ثم لا تلبسين القفازين، إنما اجعلي يديك دائما تحت الخمار، لأن اليدان أيضا يعني عنوان على نظارة البدن، فلا يجوز كشفهما، وإن كان الكشف التغطية ليست بقفاز إنما تحت الخمار. قالت عائشة وأسماء رضي الله عنهما: كنا إذا حاذانا الركبان أسدلت إحدانا من ورائها على وجهها، يعني الإسدال اللي بنتكلم عليه أو البيشة. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألا حلفت ألا أصوم مع بلدي تسعاء وعشراء ظنا مني أنهم زادوا يوما فوق 30، وعندما تبين لي أن ظني خطأ صمت معهم، فماذا علي؟ وأنا أشكركم على كل برامجكم الهادفة، جزاك الله خيرا، فأجبوني وجزاكم الله خير. نعم شيخ،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أقول أخي السائل بارك الله فيك: فنعم العبد الرجاع إلى الحق والصواب، فالحكمة والعلم والحق ضالة المؤمن، أينما وجدها أخذها. ولذلك أنا يعني أنتهز هذه المناسبة في السؤال وأذكر نفسي وإخواني وهذا الأخ بالذات، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. والمعنى كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ألا ينفرد واحد عن قومه بصوم ولا بفطر ولا بتضحية، إنما الصوم يوم يصوم الناس جميعا الدولة كلها، والفطر يوم تفطر الدولة كلها، والأضحى يوم تضحي الدولة كلها. فلا يجوز أن ينفرد واحد فيقول لا أدى حسابهم غلط فيصوم قبلهم أو يفطر قبلهم أو يضحي بعدهم،
حتى لو صام مع بلد أخرى،
حتى لو صام مع بلد أخرى، فإن الصوم مع بلدك لا مع البلد الأخرى، حتى ولو كانت المملكة العربية السعودية وهي على العين والرأس قبلة الإسلام والمسلمين، لكن الله ما تعبدنا بهذا. فإن حديث كريب رضي الله عنه قال كريب عبد الله بن عباس بمنتهى الوضوح والصراحة: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ ومعاوية يومئذ أمير المؤمنين وخليفة المسلمين في عاصمة الإسلام الشام. قال ابن عباس: لا، يعني لا نكتفي برؤية معاوية ولا نتابعه، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبارك الله فيك أنك رجعت إلى الحق والصواب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير، اللي هو أنت عملته، وليكفر عن يمينه، كفر بإطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الاتصال الأخير أم فاطمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. أهلا مرحبا.
إن شاء الله.
تفضلي هاتي السؤال يا أختنا. يا أختنا الفاضلة، الله يرضى عنك، أم فاطمة.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
ممكن أسرح بفضيلة الشيخ سؤال لو سمحت؟
نعم.
ماشي. دلوقتي أنا والدتي متوفية بقالها 8 شهور.
رحمة الله عليه.
يعني
رحمة الله.
فحضرتك دلوقتي بتجيني في المنام كتير، فأنا دلوقتي مع أني كل شهر بتصدق عليها، يعني بطلع صدقة عليها وكده، فأول ما بتجيني في المنام كتير، فلما بصحى يعني بنسى المنام يعني بتاعها، مع أني أنا بتصدق عليها كل شهر، يعني الحمد لله فضل الله. فأنا مش عارفة أعمل إيه. طيب حضرتك.
حاضر. الله يرحمه ويغفر له.
جزاك الله كل خير، ربنا
يجزيك خير. فأمان الله يا أم فاطمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ كريم، ماذا تفعل أختنا أم فاطمة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة.
أقول لابنتنا أم فاطمة: غفر الله لنا ولك، كل شهر تتصدقي عن أمك.
كثيرة. بعيدة.
بعيدة جدا. بعيدة. نعم. ولذلك هي تأتيك في المنام طمعا إن هي تستفيد وتنتفع بشيء من القربات التي تفعلينها لها، فتستفيد منها عند الله عز وجل، لأنه قد ورد الحديث أن العبد يرفع له جنة درجة في الجنة، فيقول العبد: أن لي بهذه يا ربي، فيقال له: من استغفار ولدك فلان، أو من صدقة ولدك فلان. فكل شهر دي كتير عوي، مش كتير يعني كتير، أقصد متباعدة بعيدة عوي. يعني لماذا لا تجعلين الصدقة كل يوم وإن قلت؟ ست انت بتتصدقي آخر الشهر ب50، خليها كل يوم 1.5 جنيه، هيطلع برضو في النهاية 50، لكن كل يوم تبري أمك بالصدقة، وكل يوم تبري أمك بالدعاء، وكل يوم تبري أمك بالاستغفار، ولعلها هي تجد فيك الخير، وبالتالي تلح عليك أن تزدادي من هذا الخير معها. بلاش حكاية كل شهر دي، بارك الله فيك، إنما ينبغي أن نتذكرها كل ساعة، بالدعاء طارة، وبالصدقة طارة، وبالاستغفار طارة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يبدو أن في أخ ما شاء الله يعيش في مكة، أو في يعني قريب من مكة، وهو مقيم بفضل الله عز وجل، وهو يكثر من العمرة تقريبا كل أسبوع لنفسه وعلى من مات من أقاربه ومن المسلمين. نعم. فهل هناك عدد يعني يفرق بين العمرة والعمرة شيخ الكريم، أو مدة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
في الحقيقة لم يرد نص فيما أعلم، لا في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينظم عملية التوقيت والفارق الزمني ما بين العمرة والعمرة. يعني هو لو اعتمر كل يوم لا نمنعه، لو اعتمر كل أسبوع لا نمنعه، لو اعتمر كل شهر لا نمنعه، لأنه ليس ثمة دليل يحدد الفترة الزمنية بين العمرة والعمرة. لكن نقول: بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، أنت تكثر من العمرة، ولا شك أن لك أجرا عظيما في هذه العمرات المتتابعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة أو كما قال صلى الله عليه وسلم فأكسب من العمرة، وليس هناك توقيت يمنعك أو يحدد فترات زمنية بينها وبين العمرة التي تليها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. اللهم ارزقنا الحج والعمرة. آمين يا رب العالمين. شيخ الحبيب فضيل الشيخ شعبان درويش، جزاكم الله خير،
بارك الله فيكم
ومتعكم الله بالصحة والعافية، ونفعنا الله بعلمكم،
جزاك الله خيرا وغفر الله لنا ولكم.
اللهم امين وجميع المسلمين والمسلمات. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ربي واتوب اليك. دمتم في طاعه الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسألوا أهل الذكر